أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مسألة العامين من وجه، وقلنا اختلف الأعلام في هذه المسألة، وقد تقدم شيء من الكلام عليها في الأبحاث المتقدمة، وأعطينا مثالا لها. إذا قلنا هكذا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، واضح هنا، الفاسق له مورد يختص به، الفساق لها مورد هذه تختص به، وهي العالم غير الفاسق، غير العالم، الفاسق غير العالم، وهناك عالم غير فاسق أيضا يختص بالمورد الآخر، ويلتقيان في العالم الفاسق، فهل يشمله وجوب الإكرام أو يكون مشمولا لحرمة وجوب الإكرام؟ فهنا طبعا يتعارضان. هذه المسألة قلنا فيها أبحاث متعددة. البحث الأول أن التقاء العامين من وجه في المورد الذي يلتقيان فيه هل يؤثر على عموم العامين، بحيث هذا التعارض في المورد يوجب سقوط العامين مطلقا، لأن كما سوف يأتينا إذا لم نستطع أن نرجح أحد العامين حتى ولو كانت المورد الذي يلتقيان فيه، فإذا انخدش عموم العام يسقط عن الحجية، ما في تبعيض ها هنا في الحجية، يعني العام حجة بلحاظ أيضا شموله لجميع أفراده، هذا هو رأي من الآراء. والرأي الثاني قلنا هو الرأي الذي قال به المحقق العراقي يرحمه الله، أن التعارض فقط في مورد الالتقاء، وبالتالي يبقى العامان على حجيتهما في الموارد الذي يختص به كل منهما فيها، بمعنى أن سائر الموارد يبقى العام شاملا لها في كل واحد من العمومين، وهو حجة فيها، شامل وحجة في انطباقه عليها. وقلنا إن المحقق العراقي ذهب إلى هذا الرأي، بل ادعى أن الأصوليين تسالموا على هذا الرأي، هناك تسالم، بمعنى أنه لا إشكال في بقاء حجية كل من العامين في المورد الذي يختص به، وسقوطهما عن الحجية في مورد التعارض. نعم. طيب في مورد التعارض إما أن يبقى على التخير إذا تكافأ في الحجية في ذلك المورد، ويمكن أن نجري قواعد الترجيح بلحاظ المورد بخصوصه، ونقدم أحد العامين على الآخر في شموله للمورد، بمعنى مثلا نقدم وجوب إكرام العالم الفاسق، أو نقدم حرمة إكرام العالم الفاسق، أي نجري قواعد الترجيح فقط وفقط وين؟ في مورد الالتقاء. طيب الماتن يقول الصحيح أو الظاهر أن المسألة ليست بمورد تسالم. لماذا ليست بمورد تسالم؟ لما تقدم عندنا من أن شنو؟ من أن قواعد التعارض تجري حتى بلحاظ عالم البيان والدلالة، ولا يختص جريانها فقط وفقط وين؟ في عالم الحجية. إذا كانت تجري كما تقدم، وأوردنا بعض الأمثلة التي استظهرناها من الروايات وأيضا من كلمات بعض العلماء في الدروس المتقدمة، فإذا كانت تجري فمعنى ذلك أن ما ذكره المحقق العراقي يرحمه الله من أن العلماء من الأصوليين قد تسالموا على ذلك، يعني ليس بمسلم كما ذكر. طيب والدليل على ذلك، الدليل على ذلك مقبولة عمر بن حنظلة التي مرت علينا. ليش؟ لأن واضح هذه المقبولة لها عموم وإطلاق في اختلاف الدليلين، سواء كان هذا الاختلاف نتج بشكل مباشر، يعني رواية تقول بالوجوب ورواية تقول بالحرمة، هذا مباشر، أو ها هنا الاختلاف نتج من تحكيم أحد العمومين على الآخر، يعني نقول إن أحد العمومين هو الشامل والآخر لا يشمل مورد الالتقاء. إذن الاختلاف من أين جاء؟ من فهم العالم إذا صح التعبير للرواية، وفهم العالم ها هنا قد يفهم أحد العلماء كما مر أن العموم مثلا في مورد وجوب الإكرام هو المحكم، وقد يفهم عالم العكس أن الحرمة لإكرام العالم الفاسق هي المحكمة. فإذا الاختلاف بين الحاكمين من موارده هذا المورد، كما يقول السيد في المحكم، بمعنى أن المسألة ليست كما قال المحقق العراقي يرحمه الله نعم، بأنها مورد تسالم بين الأصحاب. طيب ولو افترضنا أنها مورد تسالم كما قال، افرض أنها مورد تسالم وين؟ مورد تسالم في المسائل الفقهية، يعني في مقام الاستنباط. احنا كلامنا وين الآن؟ كلامنا في الأصول، ماذا ينبغي أن نقوله في الأصول؟ ما هي مقتضى القواعد الأصولية في العامين من وجه؟ قد تكون في مقام الفتوى يكون هناك تسالم وهو خروج عن القواعد الأصولية في بعض الموارد لوجود نص مثلا، لوجود قرينة. فالتسالم في مقام الاستدلال الفقهي لا يعني بالضرورة وجود تسالم في مقام القواعد الأصولية التي نحن بصدد تأصيلها. طيب، خصوصا يكون نلتفت، يقول الماتن، خصوصا أن هذه المسألة لم تحرر أصوليا كما ينبغي، يعني بمعنى أنها لم تذكر في الكتب الأصولية بنحو من التفصيل والبيان والإيضاح، وإنما مر عليها بعضهم مرورا سريعا. ولذلك يقول نعم نجد مثلا أن الشيخ الطوسي رحمه الله صرح في العدة وصرح في مقدمة الاستبصار بالرجوع إلى التخيير فيما إذا أمكن تأويل كل واحد من المتعارضين. هنا ممكن أن نؤول كل واحد من العمين من وجه، فبالتالي في مورد الالتقاء في العالم الفاسق يشمله كلام الشيخ الطوسي، يعني يجوز لنا أو يمكن أن يذهب شخص إلى وجوب إكرامه وشخص آخر يرى حرمة الإكرام، خصوصا إذا لم نرجح أحد الإطلاقين أو العمومين على الآخر. فواضح أن كلام الشيخ الطوسي أيضا ينطبق على العامين من وجه. بعد، بل حتى الشيخ الأنصاري يرحمه الله كما ذكرنا فيما تقدم هذا هو رأيه، بمعنى أن المتعارضين المتكافئين اللذين كما في هذا المورد، مورد الالتقاء للعامين من وجه، نعم يسوغ للعالم فيه إجراء التخيير. وبالتالي إذا كنا مع القواعد الأصولية وفي مجال تحكيمها فقط لا مجال لأعمال قواعد الترجيح لترجيح أحد العامين من وجه على الآخر، لأن هذا مورد شنو قلنا؟ مورد الاستظهار الأول من القواعد. نعم، ثم إن الماتن يحفظه الله جاء بكلام، طيب إذا رجحنا أحد العامين بلحاظ المرجحات السندية، يعني قلنا إن العموم مثلا في أكرم العلماء هو الأقوى سندا، نعم، أو هو الأشهر من العموم الموجود في، نعم، لا تكرم الفساق. طيب إذا قدمنا أحد العامين على الآخر، تقديم أحد العامين على الآخر ايش يعني؟ أيضا هذا في كلام. هل معنى ذلك أن تقديم أحد العامين معناه طرح الخبر الآخر؟ يعني بمجرد أن نعمل بالخبر الراجح معناه إلغاء العمل بالخبر المرجوح. فلو قدمنا وجوب إكرام العلماء، أكرم العلماء، وألغينا لا تكرم الفساق، خلاص ذاك سقط بنحو مطلق، أو لا يسقط عن الحجية ذاك إلا فقط وفقط وين؟ في مورد الالتقاء، يعني يصبح أكرم العلماء شاملا للعالم الفاسق، بس لا تكرم الفساق. ماذا يعني؟ يحرم إكرام كل فاسق ما عدا العالم الفاسق، لا يشمله. لا تكرم الفساق، لا يشمله. ليش؟ لرجحان صدور أكرم العلماء. فالترجيح الصدوري يعني إبقاء العموم مطلق في مورد الالتقاء، وتخصيص العموم في مورد مثلا ماذا؟ الحرمة مثلا، أو بالعكس، لا فرق بينهما. هكذا قيل. لكن هذا الرأي أشكل عليه الشيخ الأعظم يرحمه الله، الشيخ الأنصاري، قال هذا الرأي فيه خدشة، فيه تأمل واضح. ليش التأمل الواضح؟ لأن ما يمكن أن نقول معنى الترجيح الصدوري لأحد العمين إبقاء العام الآخر على الحجية في كل الأفراد ما عدا مورد الالتقاء. ليش؟ لاستلزام ذلك التبعيض من حيثية الصدور، لأن احنا جينا إلى مرجح صدوري. طيب هذا المرجح الصدوري ما هو معناه؟ معناه كالتالي: أن هذا لا تكرم الفساق يعني مرجوح، المفروض أن لا ينطبق على كل الأفراد بالتساوي، وليس معناه حرمة إكرام الفساق كل فاسق فاسق ما عدا العالم الفاسق، لا يشمله هذا العموم. هذا معناه شنو؟ التبعيض في الصدور، يعني في الحجية الصدورية التي ماذا؟ نطبقها في مقام العمل للأخذ بأحد العامين. إن قلت لا بأس بالتبعيض إذا كان يستند إلى الترجيح من ناحية الصدور، ليش؟ لأن هذا عام، والعام نقول ماذا؟ فيه شمول وانحلال بعدد الأفراد. يقول صحيح العام ينحل إلى الانطباق على جميع أفراده، ولكن هذا الانحلال ليس معناه التبعيض بالحجية كما تصور بعض، لا، الانحلال معناه انطباق الحجية على كل واحد واحد كأسنان المشط بالتساوي، لا فرق في ذلك. هنا كلام أيضا للشيخ حسين الحلي يرحمه الله، وقلنا إنه شخصية عظيمة في الأصول. ماذا قال هذا الشيخ الجليل؟ قال نعم، الترجيح لأحد الخبرين من ناحية الصدور لا يعني عدم صدور الخبر الآخر المرجوح، نعم، وإنما يعني ماذا؟ رجوع المرجح الصدوري إلى ترجيح مضمون أحد الخبرين على الآخر. ولا مانع إذا رجحنا المضمون من التعبد بمضمون أحد الخبرين في شموله لأفراده، ومن ماذا؟ تخصيص العموم للخبر الثاني المرجوح. عرفنا؟ الترجيح ليس بلحاظ ماذا؟ إلغاء الحجية بنحو مطلق، وإنما الترجيح بلحاظ المضمون. وهذا الترجيح الصدوري الراجع إلى ترجيح أحد المضمونين يساوي ابقاء احد المضمون نعم ابقاء احد المضمونين مضمون احد الخبرين على الاخر، ابقاء احد المضمونين راجحا لاستيعابه مورد الالتقاء وتخصيص مضمون الخبر الآخر. فإذا ابقى أحد المضمونين مضمون راجح يستوعب جميع الأفراد، ومضمون مرجوح لا يستوعب إلا جميع الأفراد ما عدا مورد الالتقاء. لكن يقول الماتن مستشكلا على شيخه الشيخ حسين يحفظه الله الماتن ويرحم الله ماذا الشيخ حسين، يقول واضح أن الترجيح الصدوري لأحد الخبرين على الآخر هذا ليس بشكل مباشر، يرجع إلى ماذا؟ إبقاء الحجية على نحو العموم لأحد الخبرين والتضييق في الحجية للخبر الآخر الذي يقول لا تكرم الفساق. لا، ليس هذا معنى، هذه النتيجة نتيجة تبعية للترجيح. طيب، وإذا كانت نتيجة تبعية فمعناها شنو؟ معنى ذلك أن الإشكال يعود إلى المربع الأول. لأن احنا في الحقيقة ما استطعنا أن نحكم بضرس قاطع على أقوائية إبقاء العموم شاملا في أكرم العلماء لمورد الالتقاء وتخصيص العموم في مورد الالتقاء في قولنا ولا تكرم الفساق. فإذا هذا الكلام الذي أورده الشيخ حسين الحلي يرحمه الله لا يحسم الإشكال. بقينا في محاولة للماتن، شوفوا شو يقول الماتن. الماتن يقول، الماتن يقول عندي كلام، ولعل الكلام الذي أريد أن أقوله هو المقصد الذي كان يريد الأستاذ أن يبديه، ولكن العبارات لم تسعفه. هذا الكلام من عندي طبعا، هو ما قاله بس يعني أنا أورد هذا كأن هذا الكلام تحت السطور كما نعبر. خلاصة الكلام الذي يقوله صاحب المحكم لما نقول ترجيح أحد الخبرين صدورا، لا نتصور أننا إذا رجحنا أحد الخبرين وهو أكرم العلماء معناه نحن نكذب الخبر الآخر من ناحية الصدور ونلغيه. لا لا، صدورا الترجيح بمعنى أقوائية العمل، أقوائية العمل من ناحية العموم في شموله وانطباقه على مورد الالتقاء، وماذا؟ تضعيف الخبر الآخر، تضعيف الخبر الآخر في شموله لمورد الالتقاء. فإذا ايش معنى الترجيح الصدوري لإحدى الروايتين على الرواية الأخرى؟ معناه كالتالي، العمل بإحدى الروايتين في جميع الأفراد بما فيها مورد الالتقاء، وأما الخبر الآخر فمعناه العمل بجميع الأفراد ما عدا العمل بمورد الالتقاء، لأن احنا ضعفنا المضمون، يعني جعلنا هذا العموم لا يشمل مورد الالتقاء. والماتن يقول لعل هذا المعنى هو المنسبق إلى الذهن من ناحية شنو؟ اي عدم تكاذب الخبرين صدورين، يعني كل واحد منهما قد صدر عن المعصوم، ولكن لا يراد بالصدور، لا يراد به ماذا؟ إلغاء الحجية بنحو مطلق في الخبر المرجوح، وإنما يراد إلغاء الحجية فقط وفقط في مورد الالتقاء للخبر المرجوح. ليش؟ لأن هذا هو أيضا المفهوم من قولنا ماذا؟ فإن الخبر المجمع عليه يعني المشهور لا ريب فيه، لا ريب فيه يعني رجحناه صدورا وصار ذاك انطباق، انطباق الرواية في لا تكرم الفساق على مورد الالتقاء كأن فيه ريب. أي هذا المعنى الماتن يقول لا بأس به، نفي البأس هنا فقط. ولعل أيضا كلام الشيخ حسين الحلي قدس الله نفسه الزكية يرجع إلى هذا المعنى. أما إذا قلنا لا، الترجيح الصدوري لإحدى الروايتين معنى الحكم بعدم صدور الرواية الأخرى التي تقول لا تكرم الفساق، ماذا يكون؟ يكون واضح بعد إلغاء تلك الرواية مطلقا، يعني ما يبقى عندنا إلا أكرم العلماء. لكن الماتن يقول لعل الأحسن هو السير على ترجيح إحدى الروايتين أو أحد الدليلين بالمرجح الصدوري بمعنى العمل به على نحو مطلق، على نحو عام، بحيث يشمل مورد الالتقاء والعمل بالرواية الأخرى فقط وفقط. وين؟ نعم، في غير مورد الالتقاء وتضعيف الرواية الأخرى في مورد الالتقاء، وهو معناه في الحقيقة التفكيك في الحجية، ولا بأس به. أي لكن حتى هذا الكلام كما سوف يأتينا إن شاء الله في الغد لا يخلو من ورود إشكال عليه، سنستعرضه بشيء من البيان والتفصيل غدا إن شاء الله. ارجعوا إلى التطبيق. قال المسألة الثانية، الدليلان المتعارضان بظاهرهما إذا كان كل منهما صالحا للقرينية على الآخر عرفا من دون أن يتعين أحدهما لها، هذا له أمثلة متعددة. من الأمثلة شنو؟ الظاهر والأظهر. واضح إذا كان عندنا ظاهر وأظهر، قلنا الأظهر يشكل قرينة على الظاهر. مثلا لو قلنا أكرم العلماء، هذا قلنا لعموم يصلح شنو؟ أن ينطبق على كل العلماء، علماء الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الفلك وما والفقهاء. لكن لو وردت رواية أخرى وفهمنا منها أن أكرم العلماء خاص بالمفسرين، أكرم العلماء المفسرين للقرآن الكريم، فشي يصير؟ يصير هذا الظهور الثاني يحمل عليه لأنه أظهر من الظهور الأول، يكون نعم الظهور الأول محمول على الدليل الأظهر الثاني. ولذلك يقول الدليلان المتعارضان بظاهرهما إذا كان كل منهما صالحا للقرينية على الآخر عرفا من دون أن يتعين أحدهما لها، كما في أكرم العلماء. وأكرم العلماء إذا فهمنا الثاني منه أن المراد به المفسرين للقرآن الكريم، أو مثلا ماذا؟ كالعامين من وجه، والدليلين اللذين يكون أحدهما ظاهرا في الوجوب قابلا للحمل على الاستحباب والآخر بالعكس. وقد مر عندنا ذلك في بعض الأمثلة، مثل شنه الصلاة في المحمل، قد يستفاد منها ذلك. نعم، والصلاة على الأرض، لكن طبعا هذه واردة في مسألة شنه مستحبة، ممكن أن تجي تأتي بمثال وارد في مسألة واجبة. نعم، وقد سبق أنهما حجة في نفي الثالث، لأنهما بحكم المجمل المردد بين وجهين. يعني مثلا إذا كان عندنا دليل مجمل لا ينطبق إلا على الفقهاء أو ينطبق على المفسرين، أكرم العلماء لا ينطبق إلا على أحد هذين، واضح أن غير هذين الثالث مثلا من العلماء الآخرين راح ما ينطبق عليه الدليل، فينفى الثالث، لأنهما بحكم المجمل المردد بين وجهين الذي له متيقن في البين، حيث لا يمنع إجماله من حجيته في المتيقن، وهو نفي الثالث. وأما بالإضافة إلى مورد التعارض اللي كان كلامنا فيه بالأمس واليوم، فهو يبتني على شمول أخبار العلاج لمثل هذا التعارض، حيث قد يدعى قصور الأخبار العلاجية عنه، يعني عن شمولها للعمين من وجه في مورد الالتقاء، في مورد التعارض والتصادم، عرفا بين الخبرين بل بين ظهوريهما، فلا مخرج عن أصالة الصدور في كل منهما المقتضية لتساقط هذين العامين. والتساقط قلنا أيضا فيه أقوال، هل هو التساقط المطلق لكل منهما، لأنهما إذا سقط في مورد الالتقاء سقط في الموارد الأخرى باعتبار لا تبعيض في الحجية بين العامين، أو لا التساقط فقط وين بلحاظ مورد الالتقاء وإبقاء كل منهما على الحجية في المورد الذي يختص به، كلام اللي شرحناه في الدرس. فلا مخرج عن أصالة الصدور في كل منهما المقتضية للتساقط، حيث يكون كالكلام الواحد الذي تصادم فيه ظاهران في البناء على الإجمال، غايته أن الإجمال في الكلام الواحد بدوي، أما في هذين الكلامين العامين من وجه ماذا؟ هذا إجمال عرضي نسميه. يعني إذا كان كلام واحد فهمنا منه الوجوب وفهمنا منه الحرمة، يصير هذا شنو؟ واضح إجمال في نفس الكلام. أما هذا بالعرض، يعني إحنا لو قلنا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، بادئ ذي بدء لا نرى وجود إجمال، لكن بلحاظ وجود مورد الالتقاء يصبح الإجمال بالعرض، لكنه يندفع بما سبق من أن أكثر نصوص العلاج قد تضمن عنوان الاختلاف الصادق في موارد الجمع العرفي. أيضا قلنا أن النصوص التي حملناها على ماذا؟ على الجمع بين الروايات المتعارضة تشمل حتى موارد الجمع العرفي، ومنها العامين من وجه معان. فلذلك إذا قلنا تشمل موارد الجمع العرفي مثل ماذا؟ الظاهر والأظهر والحاكم والمحكوم والمطلق والمقيد والخاص والعام، فأيضا هذا المورد العامين من وجه أيضا منه، فضلا عن محل الكلام اللي هو في العامين من وجه، وإنما انصرفت عن موارد الجمع العرفي. ليش؟ بقرينة ظهور التساؤل أو السؤال فيها على التحير، وقلنا أن في موارد الجمع العرفي الصحيح ما في تحير، تحير فقط في مقام البيان والدلالة، وسرعان ما يزول في مقام الحجية، بس هنا في مورد العامين من وجه لا، التحير أكثر، فيه شيء من الاستحكام وعدم معرفة الوظيفة العملية في المتعارضين، وهذا لا يجري في محل الكلام، فيلزم شمول الإطلاق له خصوصا في مقبولة ابن حنظلة لما يأتي. يعني الصحيح أن مقبولة ابن حنظلة تشمل موارد العامين من وجه، نحتاج إلى إعمال قواعد الترجيح في العامين من وقت، لأن مو مثل ماذا الظاهر والأظهر، وليس بمثل ماذا العام والخاص والمطلق والمقيد. وكون التصادم في المقام بين الظهورين لا يمنع من ذلك. ليش؟ لأن اختلاف النصوص وتعارضها حتى في المتباينين إنما هو بلحاظ ظهورات هذه النصوص. لو قلنا مثلا أن مثلا من رأى الهلال يجب عليه أن يصلي ركعتين أول الشهر، ورواية أخرى تقول من رأى الهلال لا يجوز له أن يصلي، يحرم عليه أن يصلي ركعتين، فرواية توجب الصلاة ورواية ماذا تحرم الصلاة. هذا واضح، ايش قلنا؟ متباينين، روايتين، الروايتان متباينتان، لكن في المقام اكرم العلماء ولا تكرم الفساق. كما قلنا بادئ ذي بدء، ليس هناك تباين، ليس هناك تضاد وتعارض بين العمومين، وانما التضاد والتعارض باللحاظ العرضي. نعم، يعني بلحاظ الجمع بين العمومين أو بين العامين. وظاهر المحقق العراقي وظاهر بعض الأعيان المحققين قدس الله نفسه الزكية في خصوصية العامين من وجه ونحوهما مما لا يمنع التعارض فيه من العمل به في الجملة ولو في غير مورد المعارضة. شدع ماذا المحقق العراقي؟ قال في العامين من وجه مورد الالتقاء فقط هو اللي احنا بصدد الكلام عليه، واما في الموارد التي يختص كل منهما به موارد الاختلاف لكل من العامين هذا مورد تسالم واتفاق، بمعنى ان الخدشة في العموم لا يؤثر على الحجية في انطباق العموم على بقية الأفراد الأخرى لكل من العامين. ولذلك يقول مما لا يمنع التعارض فيه من العمل به في الجملة ولو في غير مورد المعارضة بدعوى انصراف نصوص العلاج إلى ما إذا أوجب التعارض التوقف عن المتعارضين رأسا. أما هذا في العامين من وجه تعارض ما يوجب التوقف عن العامين رأسا، كما رأينا أصلا الواحد لما يسمع أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ما يتبادر إلى ذهنه وجود تعارض بين العامين. بعدين في مسألة انطباق العامين على مورد الالتقاء يأتي إلى ذهنه مسألة التعارض، دون ما إذا بقي التعبد بسنديهما لانفراد كل منهما بمورد يعمل به فيه. كما قلنا العالم غير الفاسق هذا مورد لأكرم العالم، والفاسق غير العالم مورد لحرمة إكرام الفساق. وذكر أن ذلك هو الوجه في تسالم الأصحاب والبناء فيهما على التساقط فقط، وين؟ في مورد الاجتماع، كما نقل هذا الكلام غير المحقق العراقي أيضا عن الأصوليين مع بنائهم في المتعارضين على التخير. فكأن هذا البناء يعني يشمل مورد الالتقاء في العامين من وجه. الماتن عند إشكال كما قلنا، لكن لم يتضح منشأ الانصراف المذكور بنحو يخرج عما عرفت من الإطلاق، خصوصا في مقبولة ابن حنظلة الواردة في اختلاف الروايتين الموجب لاختلاف الحكمين، لأن هذا أيضا روايتان مختلفتان، واحدة تقول بالعموم لوجوب إكرام العلماء حتى الفساق، وأخرى تقول بحرمة إكرام الفساق مطلقا وعموما حتى العلماء، لوضوح أن الحاكم كما يعتمد في مورد الخصومة على دليل يخص مورد، أيضا قد يعتمد على دليل يعمه ويعم غيره، كما هنا في العامين من وجه يعم ماذا؟ العالم الفاسق ويعم العالم غير الفاسق. وذاك أيضا يشمل الفاسق غير العالم ويشمل الفاسق العالم. فلا يبعد عن مورد السؤال اختلاف الروايتين بالعموم من وجه، يعني بمعنى أن مقبولة ابن حنظلة في الحقيقة تصدق على الروايتين اللتين في كل منهما عموم من وجه. وبعبارة أخرى، ليس فرض اختلاف الروايتين في المقبولة ابتداء ليدعى انصراف المقبولة عن مثل العامين من وجه، بل بتبع فرض اختلاف الحكمين، ومن الظاهر أن اختلاف الحكمين قد يستند لاختلاف دليلهما بالعموم من وجه، وقد يستند إلى اختلاف الدليلين لكن مو من ناحية العموم من وجه. كما قلنا، واحد يقول صلي ركعتين عند رؤيتك للهلال أول الشهر، والثاني يقول مشنه يحرم الصلاة ركعتين، هذا بشكل مباشر، يعني أن المقبولة كما تصدق على الدليلين المباشرين تصدق على الدليلين غير المباشرين في مثل العامين من وجه. إن قلت كيف إذن المحقق العراقي نقل التسالم في العامين من وجه بأنه لا خلاف، يقول حتى ما نقله المحقق العراقي يعني فيه تأمل، وأما تسالم الأصحاب على التساقط في العامين من وجه فليس هو إلا في الفقه، لعلهم نعم في الفقه انساقوا إلى هذا، وإحنا كلامنا مو في الفقه، كلامنا في تقعيد في إرساء القاعدة ماذا ينبغي أن نقوله أصوليا في مقام الإسلام، وقد سبق عدم رجوعهم فيه للتخيير حتى في المتباينين، وأن ذكره بعضهم في الأصول. وأما في الأصول فأصلا المسألة يعني ماذا يقول، لم تتضح غاية الاتضاح، يعني ما زالت بحاجة إلى شيء من التفصيل والبيان والعناية. وإن ذكر بعضهم في الأصول، وأما في الأصول فيقل تحريرهم لهذه المسألة، وقد صرح الشيخ في العدة بعد وفي مقدمة الاستبصار بالرجوع للتخير اللي قلنا تونا ذاكرينه، ومعنى قول الشيخ يشمل هذا، يشمل العامين من وجه، فيما لو أمكن تأويل كل من المتعارضين على ما يطابق الآخر هنا يمكن تأويل، يعني فيسوق أن نقول بإكرام العالم الفاسق ويسوق لنا أن نقول مخيرين لا يجب علينا إكرامه من دون مرجح لأحد التأويلين، وهو شامل لما نحن فيه، ولعله لذا كان ظاهر الشيخ الأعظم البناء فيه على التخيير. وكيف كان فلا مجال للبناء على قصور الأخبار العلاجية عن شمولها لمثل هذا المورد، يعني الصحيح المفروض أن الأخبار العلاجية من مصادقها حل التعارض الموجود بين العامين من وجه. وما ذكره المحقق العراقي من وجود تسالم على الأخذ بالعامين في كل يعني في كل عام في المورد الذي يختص به، وإبقاء التعارض فقط وفقط في مورد الالتقاء ليس في محله. نعم قد يستشكل في جريان المرجحات السندية كالشهرة في الرواية وصفات الراوي فيهما، يعني في الرواية لما ذكره شيخنا الأعظم من أنه لا وجه لإعمالها على الإطلاق، لأنه يوجب طرح الخبر المرجوح في غير مورد التعارض، يعني لو رجحنا الخبر الذي يقول ماذا أكرم العلماء معناه شنهم إلغاء الخبر الذي يقول يحرم إكرام الفساق، ولا لإعمالها في خصوص مورد التعارض من العمل مع العمل بالمرجوح في غيره. ليش؟ لأنه بعيد عن ظاهر الأخبار العلاجية، بل صرح المحقق النائيني بامتناعه. ليش؟ لأن الخبر الواحد لا يقبل التبعيض في المدلول من حيثية الصدور بأن يكون ذاك الخبر اللي لا تكرم الفساق حجة في حرمة إكرام كل فاسق، وإلغاء حجيته في حرمة إكرام العالم الفاسق معناه تبعيض في الحجية. والمحقق النائيني يرحمه الله يقول أن هذا يعني فيه إشكال بأن يكون صادرا في بعض مدلوله دون بعض، وسيأتينا بقية الكلام تطبيقا وإتماما. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.